الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. كيف نتعامل مع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى ننتفع بها في حياتنا مصباحا وسراجا يضيء لنا الطريق؟ تقدم في هذا الموضوع كلام حول لزوم الرجوع إلى من هو متخصص لمعرفة أن هذا الحديث وارد عن النبي أو عن الإمام أو غير وارد، صحيح النسبة إليه أو غير صحيح النسبة، حتى لا يحطب الإنسان بليل في هذه النصوص. بعد أن يتأكد الإنسان من أن هذه الرواية وهذا الحديث وارد بطريق معتبر وليس ضعيفا، آنئذ يبدأ في جهة التأمل في دلالته وفي معناه ومحتواه. وهنا لا بد أن نشير إلى عدد من الملاحظات. الملاحظة الأولى، ينبغي ملاحظة النص في جوه وسياقه بالنسبة إلى سائر الكلام، لأننا قد نجد كلاما قد اقتطع من خطبة مثلا أو من كلام طويل، إن اتضاح معاني هذا الجزء المقتطع يحتاج إلى أن يعرف الإنسان ما قبل هذا الكلام وما بعده، وإلا ربما وقع في الخطأ والاشتباه. لو أردنا أن نورد بعض الأمثلة على ذلك، ما ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، ذكر هناك بعض الأحاديث عن أبي هريرة وقال إنها مما استدركته عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله على أبي هريرة، ولولا ذلك لكانت بعض تلك الأحاديث تخالف ما هو مرتكز في الأذهان من الأصول الدينية. وهذا يبين أن اقتطاع الحديث على فرض صدوره من سياقه واجتزائه ربما أعطى معنى غير المعنى الذي ينبغي أن يعطيه لو كان في ضمن ذلك النص. ذكر الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك الجزء الثاني في الصفحة 215، قال أنه ذكر لزوجة النبي عائشة أم المؤمنين بعض أحاديث نقلها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت أساء سمعا فأساء إجابة، يعني لم يستمع إلى الحديث بتمامه وكماله، ولذلك فإنه نقله بصورة سيئة. ذلك أن أبا هريرة نقل عنه عدة أحاديث، منها أن ولد الزنا شر الثلاثة، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت: أساء سمعا فأساء إجابة. عندما ننظر إلى هذه الأحاديث مجردة عن سياقها نقول: ما الذي يجعل ولد الزنا شرا من أبويه، من أبيه وأمه، مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لم يختار لنفسه أن يكون نطفة حرام وقد جاء على سفاح؟ لكن عندما أخذ هذا الحديث مجتزأ تورط في هذه المسألة. كيف؟ قال: الحديث لم يكن هكذا، وإنما كان هناك رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي بناء على هذا النقل: من يعذرني من فلان؟ يعني هو مؤذن لي، هو سيء، من ينصرني عليه؟ قيل: يا رسول الله، إنه مع ما به لولد زنا. يعني إضافة إلى أنه يؤذيك ويتعدى عليك ويتعمد شتمك وإهانتك فإنه ابن زنا. فقال رسول الله كما في هذا النقل: هو شر الثلاثة. يعني كونه ابن زنا واحد، ولكن إيذاء هذا الشخص لرسول الله يجعله أسوأ من أبويه. هذا ينتهي إلى الجحود وإلى تكذيب النبي وإلى إهانة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ترتبط، وهي مسألة ترتبط بالعقائد والأصول، بينما الزنا على عظم الجريمة إلا أنها ترتبط بالجوارح، وهو نتيجة فعل سفاح، فهو شر منهم. وإن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهكذا في الحديث الآخر: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. لم يكن الحديث هكذا، وإنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله على دار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه، فقال كما في هذا النقل: إنهم يبكون عليه، وإن الله وإنه ليعذب، يعني على أثر عقيدته الفاسدة وعلى أثر جحوده للنبي وفعله السيء، فهو يعذب مع أنهم يبكون عليه. لكن لا يوجد هناك ارتباط بين هذا الحديث وبين هذا المعنى الأول. عندما نجمع الحديث مع ظروفه وفي سياقه وضمن جوه الخاص نجد أن معناه معنى معقول. ما ينقله بعضهم عن نهي النبي عن زيارة القبور، عندما نأخذ هذا الحديث مجتزأ فإنه يعطي معنى غير المعنى الآخر الذي يعطيه عندما نجعله في جوه. فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كنت قد نهيتكم، بناء على هذا النقل، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ربما كان في أول عهد المسلمين، حيث كان بعضهم يزور قبور آبائه المشركين، وكان هناك سعي لكي تحصل قطيعة بين الحالة الدينية الإسلامية وبين حالة الكفر، فنهي هؤلاء عن زيارة القبور إن تم هذا الحديث. هذا أول أمر ينبغي ملاحظته في موضوع دلالة النصوص، أننا ننظر إليها ضمن جوها وسياقها، ولا نجتزئها، لأن جعلها في ضمن جوها يجعل الإنسان أقدر على فهم هذه النصوص. المسألة الأخرى والأمر الآخر الذي ينبغي ملاحظته هو أنه لا بد من ملاحظة النصوص بالقياس إلى نصوص أخرى. في المرحلة الأولى ذكرنا أنه نلاحظ النص ضمن جوه وسياقه، ضمن الخطبة، ضمن الكلام الذي تم الحديث فيه. هذه المرحلة نحن نتحدث عن أننا نلاحظ النص بالقياس إلى بقية النصوص، وذلك لأننا نعتقد أن كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وكلمات المعصومين من أهل البيت عليهم السلام يفسر بعضها بعضا ويتكامل بعضها مع بعض، ولا يمكن أن تتخالف أو أن تتناقض في الواقع. في الواقع لا يوجد هناك تناقض ولا تخالف بينها، وإنما هو تخالف ظاهري لو كان، لا بد من التفكير في طريقة حله. كما أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، كذلك فإن روايات أهل البيت عليهم السلام يفسر بعضها بعضا، ولذلك لا بد من ملاحظة كل حديث بالقياس إلى بقية الأحاديث. تارة المعصوم حسب التعبير يقدم لنا دليل استعمال، يعني يقول إذا قلت كذا فالمقصود هو هذا. هنا لا بد أن نستخدم دليل الاستعمال هذا، وتارة أخرى لا يقدم دليل الاستعمال هذا، فيكون للكلام كما يقول العلماء ظهور نوعي عرفي لا بد من التأمل فيه بحسب ذلك. أهمية عرض هذا النص على بقية النصوص حتى لا تتخالف، حتى لا تتناقض، لأن الإمام قد يجد شخصا قد ذهب وراء الدنيا بشكل كامل فيتحدث معه عن الزهد، لأنه يريد أن يعالج قضية بالنسبة إلى هذا الإنسان أو بالنسبة إلى هذه الجماعة. لكن أحاديث الزهد هذه لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها، وإنما ينبغي أن ينظر أيضا إلى أحاديث العمل، اكتساب الأجر في هذه الدنيا، القيام بالواجبات، الإحسان إلى الغير، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وعلى هذا المعدل حتى تتوازن الصورة وتتعادل. أنقل لكم هذا المثال. الإمام علي عليه السلام هو نفسه يذم الدنيا في نهج البلاغة، ها هو يقول أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور، لا تؤمن فجعتها، غرارة ضرارة، حائلة زائلة، نافدة بائدة، أكالة غوالة. فهذا هجوم على الدنيا وذم لها. هل ينبغي أن نأخذ هذا الحديث على إطلاقه من غير أن ننظر إلى بقية أحاديث الإمام في موضوع الدنيا؟ كلا، لأن هذا يعني أن يترك الإنسان العمل في هذه الدنيا وعمارتها وحسن الخلافة فيها، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى غير ذلك من النصوص قرآنية أو حديثية. ولهذا عندما جاء أحدهم وبدأ هو يذم الدنيا، وسمعه الإمام عليه السلام أراد أن يصنع معادلة عنده فقال: أيها المتجرم من الدنيا، أهي غرتك أم أنت اغتررت بها؟ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنيمة لمن فهم بها. الدنيا مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يصنع موازنة للإنسان المؤمن في النظر إلى الدنيا، لا ينبغي أن ينظر إلى تلك الجهة التي تدعو إلى الزهد وإلى ترك الدنيا، وأنها غرارة ضرارة أكالة غوالة، لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه شيء مطلق، وإنما ينبغي الموازنة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي يقول: الدنيا مسجد أحباء الله، الدنيا مصلى ملائكة الله، الدنيا متجر أولياء الله. يعني يستطيع الإنسان أن يحولها إلى غنيمة وإلى ربح. عندما ينظر الإنسان إلى هذا النص بجوار ذلك النص تتعادل عنده النظرة، فلا يتطرف في أحد الجانبين. وهذا يشير إلى أهمية أن نعرض هذا النص على بقية النصوص، وأن نعرض عموم نصوص أهل البيت عليهم السلام على بعضها، حتى تتكامل معرفتنا وفهمنا لكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم. وللحديث في هذا المجال وغيره بقية تأتي إن شاء الله نتحدث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.